منا الخير وتقبل الله منا ومنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه تعقيبا لما تقدم منه في بيان الخطأ في كلام الآخند قدس الله نفسه الزكية، حيث قال الآخند إن الفرق بين المادة والجنس هو بالاعتبار بشرط لائي ولا بشرطي، بحيث يكون هذان الاعتباران مأخوذين بقياس إحداهما إلى الأخرى، فالمادة مقيسة إلى الجنس معتبرة بشرط لا، والجنس مقيسا إلى المادة معتبر لا بشرط. فأورد عليه المحقق الأصفهاني بما تقدم، وألحق المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه بذلك مثالا في الجنس وكيفية حمله على النوع، وأنه من باب الاتحاد في الوجود بين الجنس والنوع وبين الجنس والفاصل، فإذا لوحظ هذا الوجود الساري بدون تحديد لمرتبة من مراتبه وتقييد له في تلك المرتبة، فإنه يكون حينئذ وجودا لجميع هذه المعاني. فإذا لوحظت المادة بوجودها الساري من الفصل إليها كانت حينئذ جنسا محمولا على الكل، وإذا لوحظت المادة بما لها من الفعلية والتحصل أي الوجود المخصوص فإنها تكون حينئذ مباينة للصورة. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى بعد ذلك، وهذا مطلب اليوم، أن هذا الكلام أي اعتبار الوجود الساري واعتبار المرتبة والدرجة الخاصة مخصوص بالمركبات الحقيقية التي تتقوم بصورة وحدانية مفردة تندك فيها فعليات الأجزاء. أما المركبات الاعتبارية المشتملة على الكثرة الفعلية التي تتباين أجزاؤها بالفعل بحسب الواقع، فإن هذين الاعتبارين لا يجريان فيهما، فإنه لا معنى لاعتبار وجود واحد لأجزاء متكثرة بالفعل، اللهم إلا بحسب الاعتبار، ولكن هذا لا يصحح الحمل، لأن مناط الحمل الاتحاد الواقعي في الوجود. فإذن هذا الكلام لا يقصد به تصحيح الحمل في المركبات الاعتبارية، وإنما أورده المحقق الأصفهاني للتنبيه على مناط المغايرة بين الأجزاء في المركبات الاعتبارية، وأنه كما أن المادة تغاير الصورة وتغاير الكل إذا أخذت بدرجتها الخاصة بها من نظام الوجود، وهذا هو المقصود بملاحظتها بشرط لا، تكون حينئذ محكومة بالمغايرة. فكما أن المادة تكون مغايرة بهذا النحو، كذلك الجزء الذي يعتبر اتحاده بسائر الأجزاء في ظرف الاعتبار كالركوع والسجود والتكبير وأمثال ذلك، فإن الركوع إنما يكون مغايرا في ظرف الاعتبار لسائر الأجزاء من حيث ملاحظته بشرط لا، فهو مع أنه منضم إلى سائر الأجزاء، إلا أننا إذا لاحظنا مغايرته الذاتية لسائر الأجزاء حكمنا بأنه جزء لا يصح حمله على سائر الأجزاء. قال المحقق الأصفهاني بعد ذلك أنه قد يورد إشكال،
وهو أن المطلوب هاهنا ليس تصحيح الحمل، وإنما المطلوب هاهنا بيان الوجوب الغيري للأجزاء. ومن الواضح أن مناط الوجوب الغيري هو المقدمية، فلا بد من بيان وجوب المقدمة بحيث تكون تلك المقدمة غير ذي المقدمة.
Recording stopped.
لأنه لو كانت المقدمة عين ذي المقدمة كما هو مقتضى اتحاد الجزء والكل في الوجود العام الساري لم يصح إثبات الوجوب الغيري. إذن لابد من الاجتهاد في ملاحظة الوجه الذي به يكون الجزء في مقام شيئية الكل وتجوهره جزءا مغايرا، لأنه إن لم يكن جزءا مغايرا فلا وجوب غيري له. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه دفعا لهذا الكلام أن الكلام المتقدم في بيان وجه حمل الجنس على الفاصل وعلى النوع وعدم حمل المادة على الصورة وعلى المجموع ليس المقصود بذلك الكلام تصحيح المقتضي، بل المقصود بذلك دفع المانع. ثم وضح هذا الكلام بأن المركبات الحقيقية الجزء المنضم فيها إلى غيره مقوم للكل قطعا، فالمادة مقومة للمجموع أي للجسم، لأنه مركب من مادة وصورة. فسواء لاحظنا المادة بالاعتبار اللابشرطي أو لم نلاحظ المادة بالاعتبار اللابشرطي، فالمادة مقومة للكل قطعان، لأن هذا التقويم أمر واقعي وليس منوطا بالالتفات واللحاظ. فالجسم سواء لوحظ بهذا النحو أو لم يلاحظ بهذا النحو فإنه مركب من مادة وصورة، فالمادة مقومة له والمادة داخلة في قوامه. وإنما أثر الاعتبارات المتنوعة التي تتعلق بالجسم هو ترتيب أحكام الجنس والفاصل وترتيب أحكام المادة والصورة. ففي مقام ترتيب الأحكام نحن نحتاج إلى هذه اللحاظات، أما ثبوت التقويم والتركيب ودخول المادة في قوام الكل فهذا ليس منوطا باللحاظ. هذا بالنسبة إلى المركبات الحقيقية. وأما المركبات الاعتبارية فإن المقصود باللا بشرط والبشرط لائية ليس تصحيح حمل هذه الأجزاء بعضها على بعض، فإن الركوع لا يصح حمله على السجود ولو اعتبرناه ألف مرة لا بشرط، والسجود لا يصح حمله على الركوع ولو اعتبرناه ألف مرة لا بشرط، بل المقصود من إيراد الاعتبارات المختلفة هاهنا أن الركوع حال انضمامه إلى سائر الأجزاء التي تتركب منها الصلاة. فإن توجه النظر إلى ذات الركوع بحيث استقل النظر واللحاظ المتعلق بذات الركوع عن غيره من الأشياء كان الركوع بهذا اللحاظ جزءا مغايرا لسائر الأجزاء. وإن لاحظنا الركوع منضما بحيث يكون حال الانضمام داخلا في متعلق اللحاظ كان الركوع بهذا اللحاظ عين الكل لا مما يتألف منه الكل. فبحسب اللحاظ الأول يكون الركوع عند توجه اللحاظ إليه استقلالا جزءا مغايرا للكل ومغايرا لسائر الأجزاء وهو مما يتألف منه الكل. وأما بحسب اللحاظ الثاني فهو عين الكل وليس مما يتألف منه الكل. فالمراد بشرط لا لحاظ ذات الركوع مستقلا، والمراد من لا بشرط لحاظ ذات الركوع حال انضمامه إلى سائر الأجزاء هذا. وأما المقتضي للوجوب الغيري فهو كون الركوع داخلا في قوام الصلاة، وهذا حاصل سواء لاحظناه باللا بشرطي بالاعتبار اللا بشرطي أو لاحظناه بالاعتبار البشرط لائي. فإذا مقتضي الوجوب في الركوع وهو كونه داخلا في قوام الصلاة ومما يتألف منه الصلاة هذا حاصل على كل حال، لكن متى يكون الركوع مغايرا؟ إذا لوحظ ذات الركوع دون غيره، بمعنى أنه في حال الانضمام يتوجه اللحاظ إليه استقلالا. فنحن حتى ندفع المانع من ثبوت الوجوب الغيري، والمانع هو عينية الجزء للكل، نحتاج إلى ملاحظة الجزء بنحو يكون مغايرا للجميع. فإيراد الاعتبار البشرط لائي إنما هو لدفع ما يمنع من ثبوت الوجوب الغيري لذات الصلاة. طبعا هذا كله من باب تصحيح المقتضي ودفع المانع، لا من باب بيان المختار الذي يختاره قدس الله نفسه. نقرأ هذا المقدار، قال في صفحة 18: وبالتأمل فيه، أي في بيان كيفية حمل الجنس على الفصل والنوع، يتضح أنه مخصوص بالمركبات الحقيقية التي لها صورة وحدانية في الخارج وصورة إجمالية في الذهن. طبعا هو قدس الله نفسه يخص ما تقدم بالمركبات الحقيقية كما هو صريح هذه العبارة، ولكن الصحيح أن المركب الاعتباري يجري فيه ما ذكره قدس الله نفسه الزكية، وذلك الصوت لم يكن واضح، مقطوع. صوتي مسموع؟ نعم أكمل. هو قدس الله نفسه يدعي اختصاص ما تقدم من وجه لحمل الجنس على الفاصل وعلى النوع بالمركبات الحقيقية، ولكن الصحيح أن هذا الذي ذكره كما يجري في المركبات الحقيقية يجري في المركبات الاعتبارية. غاية الأمر أن الحمل في المركبات الحقيقية مطابق للوح الواقع، وأما الحمل في المركبات الاعتبارية فهو إنما يطابق لوح الاعتبار لللوحة الواقعي، وهذا ليس بفارق فيما نحن فيه، وذلك لأن كلامنا في جريان أحكام التركيب، وأنه هل أحكام التركيب مخصوصة بالمركبات الحقيقية أو تشمل المركبات الاعتبارية. أقول إن اعتبار التركيب هو بمعنى فرض وجود التركيب الحقيقي لا غير، فلا معنى للقول أنه في نظر المعتبر لا وجود للتركيب، لأن هذا خلف كونه قد اعتبر التركيب، إذ ليس معنى اعتبار التركيب إلا فرض تحققه في نظر الاعتبار في نظر المعتبر. فالفرق بين المركب الاعتباري والمركب الحقيقي أن للمركب الحقيقي ثبوتا عينيا بقطع النظر عن فرض الفارض ونظر الناظر، وأما المركب الاعتباري فلا وجود له وراء اعتبار المعتبر، لكن هذا ليس بفارق فيما نحن فيه. فكما أن الجنس يحمل على الفاصل إذا لوحظ لا بشرط، كذلك الركوع فإنه يحمل على السجود إذا لوحظ لا بشرط. فإنك إذا أخذت الركوع بما أن الصلاة ركوع في الجملة، أي أخذت الصلاة بما هي ركوع لا بشرط من جهة سائر المنضمات، كان وجود الركوع عين وجود السجود الملحوظ لا بشرط، فيقال الركوع عين السجود أي بما هما صلاة، كما تقول زيد عين عمر أي بما هما إنسان. فكما أن جهة الإنسانية هي جهة وحدة زيد وعمر، كذلك جهة الصلاتية فإنها جهة وحدة السجود والركوع. نرجع إلى العبارة، قال لكنه ليس الغرض هنا صحة الحمل وعدمها، كي يقال باختصاص الاعتبارين بالمركبات الحقيقية دون الاعتبارية، بل الغرض ملاحظة الجزء على نحو يكون غيره زائدا عليه. يقول نحن لم نذكر مناط الحمل لبيان الحمل حتى يقال أن الحمل مخصوص بالمركبات الحقيقية كما ادعى دون الاعتبارية، بل أوردنا ما تقدم لبيان كيفية المغايرة بين الأشياء. بل الغرض ملاحظة الجزء على نحو يكون غيره زائدا عليه، كما هو كذلك في الأمور المتغايرة في الوجود، وإن كانت منضمة في اللحاظ بشرط الانضمام أو لا بشرط الانضمام، أي أن الأمور المتغايرة، وهذا كما في المركبات الاعتبارية، إذا لاحظناها منضمة فإنها متغايرة بحسب الذات، وهذا هو المفروض. فإذا لاحظناها منضمة أو لاحظناها لا بشرط من حيث الانضمام، فإنها من حيث المغايرة لا يصح حملها. قال واعتبار المغايرة وإن لم يكن مقوما لجزئية الجزء إلا أنه من الاعتبارات الصحيحة الواردة على الجزء، كما تقدم أن الجزء وإن لم تتقوم جزئيته باعتبار مغايرته من حيث الاتحاد لما عداه، إلا أن هذا الاعتبار أي اعتبار المغايرة عارض على الجزء ومن لواحقه وأحكامه. فإن قلت الإتعاب في تصحيح الاعتبار بشرط لا إي غير مفيد، حاصل هذا الإشكال أنه سلمنا معكم أن الجزء المنضم إذا لوحظ بشرط الانضمام أو لوحظ لا بشرط الانضمام فقد يلاحظ بشرط لا من جهة الاتحاد فلا يصح حمله، لكن ما الفائدة من الكلام عن صحة الحمل وعدم صحة الحمل والحال أن كلامنا في الوجوب الغيري وملاكه المقدمية، والمقدمية مربوطة بالجزئية والجزئية مربوطة باللا بشرطية، والمفروض أن اللا بشرطية تعني العينية. قال فلا بد من ملاحظة الوجه الذي به يكون الجزء في مقام شيئية الماهية مقدمة للكل، وهو ليس إلا الاعتبار اللا بشرطية من حيث الانضمام. أما اعتبار البشرط لائية من حيث الاتحاد فهذا أجنبي عن مطلب كلامنا، وأما اعتبار اللا بشرطية والبشرط لائية من حيث الاتحاد فهو من اعتبارات المركبات الحقيقية تصحيحا للحمل وعدمه لا للجزئية والكلية. قد عرفت أن الاعتبار البشرط لائي من أحكام الجزء لا مما يقوم جزئيته، فإن الجزئية تتقوم باللا بشرطية من حيث الانضمام، هذا تقدم. إذن الكلام عن الاعتبار البشرط لائي أجنبي عن مطلبنا بالكلية، هذا حاصل الإشكال. قلت ليس الغرض من اعتبار الجزء بشرط لا تصحيح المقتضي، بل لوجوبه المقدمي، بل لأجل دفع المانع. توضيحه أن الجزء المنضم إلى غيره كما في المركبات الحقيقية، لذلك قال أن الجزء المنضم إلى غيره جزء حقيقة أي في المركبات الحقيقية، ومما يتقوم به الكل واقعا، سواء لوحظ على وجه يصح حمله على الكل أم لا؟ ففي المركبات الحقيقية ملاحظته لا بشرط، وبشرط لا لمكان تصحيح الحمل، وتصحيح ترتيب الأحكام المختصة بكل من المادة والصورة عليهما. لو قال أن الاعتبار بشرط لا ولا بشرط إنما هو من للتفرقة بين الأحكام الجارية في الواقع لكان أولى، لأن جريان الحكم كثبوت الجزئية غير منوط باللحاظ، فإن الجسم في الخارج له أحكام متعددة، منها ما يكون مترتبا عليه من حيث كونه حاملا للقوة، وهذه الأحكام هي أحكام المادة في الجسم، ومنها ما يترتب عليه من حيث أنه له فعلية وتحصل في الخارج، وهذه من أحكام الصورة، ومنها ما يترتب عليه من دون ملاحظة درجة من درجات وجوده كأحكامه النوعية، وهذا حكم الفعلية المحضة لهذا الجسم بما هو نوع من الأنواع، وهكذا. فنحن حتى نفرق بين هذه الأحكام نحتاج إلى إعمال النظر وإجراء هذه الاعتبارات المتعينة، وإلا فكما أن المادة جزء لوحظت أو لم تلاحظ، وكما أن المادة جنس لوحظت أو لم تلاحظ، لكن التفرقة بين أحكام المادة بما هي جنس فرع ملاحظتها. التفرقة يعني بالنسبة لنا نحن لا نعلم أن هذا الحكم حكمها بما هي جنس أو حكمها بما هي مادة، فالحكم جار على كل تقدير، لكننا لا نستطيع أن نفرق بين الأحكام إلا بهذه الاعتبارات. وإن شئت قلت إن الاعتبار إنما هو لبيان الموضوع لا لتحققه، فليس الاعتبار شرطا من شروط تحقق جنسية الجنس أو مادية المادة، فإن الجنس من الموجودات الواقعية. نعم، غاية الأمر أنه بلحاظ حقيقته يكون من أوصاف الواقع، وبلحاظ مفهومه يكون من الموجودات الذهنية. قال: وأما في المركبات الاعتبارية فقد عرفت أن اللا بشرطية لا تصحح الحمل. قد فرغنا أن المركب الاعتباري أجزاؤه متباينة بحسب الذات واقعا، وإنما وحدة تلك الأجزاء المتكثرة بحسب الاعتبار. إذن لا يقصد باللا بشرطية تصحيح الحمل، فإن هذا أمر مفروغ عن عدمه، بل الغرض من اللا بشرطي والبشرط لا. لاحظوا المقصود ها هنا من اللا بشرط والبشرط لا، اللا بشرط بالقياس إلى الاتحاد، والبشرط لا بالقياس إلى الاتحاد، لأن الكلام في المركبات الاعتبارية التي تتقوم بملاحظة الانضمام. هذا التنبيه هام. بل الغرض أن الجزء المنضم إلى بقية الأجزاء، أي أن الانضمام فرض مفروغا عنه في المقام، إذا لوحظ الجزء المنضم بحيث توجه النظر إلى ذات هذا المنضم، أي أننا لاحظنا الأجزاء بنحو التأليف والتركيب ثم لاحظنا ذات الجزء، كما تقدم في أول المبحث حيث قال أن الأجزاء إما أن تلحظ بنحو الكل الأفراد فلا كل ولا جزء، وإما أن تلحظ مع التأليف والاجتماع، فحينئذ يتحقق أمران، أحدهما ذات الجزء. المقصود بالأمر الأول هو هذا، أننا إذا لاحظنا الأجزاء منضمة نرجع فنلحظ ذات الجزء في مقابل سائر الذوات، ذات هذا المنضم إلى الباقي كان هو غير الكل، لأن ذات هذا المنضم غير ذات ذلك المنضم وغير ذات ذلك المنضم الثالث، وهكذا. فبهذا النظر، أي النظر الذي يتعلق بذات المنضم من حيث هو في مقابل سائر الذوات المنضمة إليه، يستقل ويتمحض في الجزئية. فلأحد أن يقول بأن الجزء حينئذ حيث إنه غير الكل بل مما يتألف منه الكل، فوجوبه ليس عين وجوب الكل. يمكن أن يقال بأن الوجوب العارض على هذا الجزء عند توجه النظر إليه بالاستقلال غير الوجوب العارض على الكل، للفرق بين الجزء مع التقييد بالانضمام وبين الجزء مع التجريد عن الانضمام، لأن المفروض ها هنا توجه النظر إلى ذات المنضم، بخلاف ما إذا لوحظت الأجزاء بالآسر فإن لحاظها وإن كان لحاظ هذا الجزء ضمنا إلا أن الأجزاء بالأسر عين الكل لا مما يتألف منه الكل، فالمراد من بشرط لا هو لحاظه مستقلا، ومن لا بشرط لحاظه بلحاظ الأجزاء بالآسر. وأما المقتضي للوجوب، حينئذ بعد أن عرفت ما تقدم نقول أن الكلام الذي تقدم إنما يكون لبيان المغايرة بين الوجوب الغيري العارض على ذات الجزء وبين الوجوب النفسي العارض على الكل، وهذا من باب دفع إشكال التماثل الذي أورد به على القول بوجوب الجزء بالوجوب المقدم. فإنه قد أورد أنه إذا كانت الأجزاء عين الكل يلزم من ثبوت الوجوب الغيري للأجزاء اجتماع الوجوب والوجوب في معروض واحد، وذلك من اجتماع المثلين. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه يمكن دفع الإشكال بأن يقال الوجوب النفسي عارض على الجزء بقيد الانضمام، والوجوب الغيري عارض على الجزء بشرط لا، أي إذا لوحظ ذات الجزء في مقابل سائر الذوات، فيحصل التغاير حينئذ بين المعروضين، وبه يندفع إشكال التماثل. قال وأما المقتضي للوجوب الغيري فهو على أي حال كونه مما يتألف منه المركب. طبعا كونه مما يتألف منه المركب أعم من أن يلحظ بهذا اللحاظ أو بذلك اللحاظ، فالمقتضي ليس مما يتوقف ثبوته على ملاحظة الجزء بشرط لا، وإنما اللحاظ بشرط لا لدفع المانع عن تأثير هذا المقتضي، وهو لا يكون مؤثرا، والمقصود بالتأثير ها هنا التأثير الفعلي، إلا بلحاظه استقلالا ليتمحض في الجزئية، لأنه لو لم يتمحض في الجزئية يلزم من تأثيره وثبوت الوجوب الغيري اجتماع الأمثال. فافهم واستقم. أقول يرد عليه قدس الله نفسه إشكالات، منها أن الجزء الذي يتألف منه المركب إذا لم يلحظ بشرط لا بل لوحظ لا بشرط باللحاظ الذي هو مناط الجزئية، حيث تقدم منه سابقا التنبيه إلى أن مناط جزئية الجزء هو اعتباره لا بشرط من حيث الانضمام، وأما اعتباره بشرط لا من حيث الاتحاد فهو من أحكام جزئيته. فإذا قصرنا النظر على اعتبار الجزء لا بشرط، فإن هذا الجزء وهو الركوع عندما يكون جزءا حال انضمام سائر الأجزاء إليه، هل يكون متحدا مع الكل من جميع الجهات أو يكون متحدا مع الكل بالمقدار الذي يتحصل به وجود المركب؟ وإن شئت قلت أن اعتبار الركوع لا بشرط إنما هو بالقياس إلى الانضمام، لا أنه لوحظ لا بشرط بالقياس إلى الاتحاد، وقد تقدم منه ذلك أن مناط الجزئية هو اعتبار الجزء لا بشرط من حيث الانضمام. ومن الواضح أن اللا بشرطية من حيث الانضمام تعني أن ما ينضم إلى الجزء مغاير له قطعا وحتما في مرتبة الذات، وإلا لكان هذا اتحادا ولم يكن انضماما. فالفرق الذاتي بين الانضمام وبين الاتحاد يغنينا عن اعتبار الجزء بشرط لا من حيث الاتحاد بما عداه. فالجزء وهو الركوع مثلا، إذا قلنا عنه أنه جزء وبنينا على مبنى المحقق الأصفهاني أن مناط الجزئية هو اعتباره لا بشرط، فإن جزئية الركوع تساوق مباينته الذاتية للسجود قطعاً، لأن جزئية الركوع تنتزع من اقتران غيره به لا من اتحاده بغيره. ولذلك قيل في تعريف الاعتبار الذي يكون محققا للجزئية أنه ملاحظة الشيء بحيث لو اقترن غيره به لكان زائدا عليه، كما يصرحون بذلك في مبحث المادة والفرق بينها وبين الجنس. فإنهم يقولون أن المادة تكون ماديتها بملاحظتها بحيث لو انضم إليها غيرها لكان زائدا عليها. فإذن أخذ الجزء لا بشرط يستبطن ملاحظة مغايرته الذاتية لما ينضم إليه. وإذا كان الجزء في مقام جزئيته مباينا لغيره فلا معنى لملاحظته بعد ذلك بشرط لا من جهة الاتحاد بغيره، لأن الجزئية تنافي الاتحاد بالذات، ولا تتوقف منافاة الجزئية للاتحاد على ملاحظة الجزء بشرط لا. فما ذكره المحقق قدس الله نفسه هنا ليس بصحيح. هذا أولا. ثانيا، قال قدس الله نفسه أن هذا الاعتبار البشرط لائي إنما هو لدفع المانع لا لتصحيح المقتضي. والحال أنه قد يمكن أن يكون الإشكال لا من جهة المانع بل من جهة قصور المقتضي، وبيان ذلك أن الفرق بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري أن لكل من الجزء والكل وجودا مختصا به في لوح الواقع. فالمادة وإن كانت حال انضمامها إلى الصورة عين الكل، أقصد بذلك أنها تكون ويكون وجودها بوجود المجموع، ولذلك تكون جزءا للمجموع، علة مادية للمجموع ومادة للصورة. فالصورة والمادة كما يقال متقارنتان متلازمتان لا ينفك وجود أحدهما عن الآخر. فإذا بنينا بعد ذلك على ما يبني عليه المحقق الأصفهاني من أن التركيب بين الصورة والمادة تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا، فوجود المادة في الخارج عين وجود الصورة، فوجودهما واحد. لكن مع ذلك العقل يلاحظ الواقع الخارجي فيجد أن للمادة إمكانية الانفكاك عن الصورة فتوجد مع غير هذه الصورة، فيستدل بهذا الانفكاك وقابلية الانفكاك على أن ذات الصورة غير ذات المادة، وذلك لأن ذات المادة توجد مع غير هذه الصورة، فينكشف أن ذات المادة غير ذات الصورة، وحيثية المغايرة حيثية متعددة الأطراف تقوم بطرفين، وأحد الطرفين إذا كان مغايرا للأول للثاني فالثاني مغاير للأول قطعا، إذن المادة والصورة متغايرتان. هذا حال المركبات الحقيقية. وأما المركبات الاعتبارية فإنها تتقوم بالاعتبار، فثمة اعتبار واحد متعلق بمجموع الأجزاء، وإذا كانت هذه الأجزاء ملحوظة بلحاظ واحد قيل عن هذه الأجزاء أنها مركبة أو أجزاء لمركب واحد. نقول مناط الوجوب الغيري هو الجزئية، فالجزئية بالنسبة إلى المركبات الحقيقية معقولة باعتبار أن ذات الجزء يمكن أن تنفك عن ذات الكل، ولذلك تقطع الشجرة فتبقى يبقى الساق بما هو مادة، وإن زال الجنس بزوال النوع لكن الساق يبقى بما هو مادة ولا يزول بمجرد قطع الشجرة أو اقتلاع الشجرة من الأرض، فهذا يكشف عن أن ذات المادة غير ذات الصورة. فحينئذ يمكن أن يقال بأن ملاك المقدمية في المركبات الحقيقية حاصل، ممكن. أما المركبات الاعتبارية فإن فيها خصوصية تمنع من إثبات الوجوب الغيري، وذلك لأن جزئية الركوع إنما هي في طول تعلق اللحاظ الواحد بالمجموع، فإذا انفك الركوع عن ذات هذا اللحاظ عن هذا اللحاظ الواحد فإن الركوع ليس بجزء، وإذا انضم الركوع إلى سائر الأجزاء فاللحاظ الواحد يوجب كون المجموع أمرا واحدا بحسب الاعتبار. إذن الركوع متى يكون مقدمة بحيث يكون وجوده مغايرا لوجود الكل حتى يصح إثبات الوجوب الغيري له؟ ولا معنى لوجود جزئية الركوع إلا حال انضمام الركوع إلى غيره، فبما أن التركيب اعتباري لا حقيقي فإن جزئية الركوع إنما تعقل في ظرف تعلق اللحاظ الواحد، ومع تعلق اللحاظ الواحد فالركوع هو مما يتقوم به ذات الكل، وإذا كان مما يتقوم به ذات الكل ولا ينفك بوصف الجزئية عن الكل فلا معنى لإثبات الوجوب المقدمي له، وذلك لأن الوجوب الغيري على كل تقدير هو الوجوب الغيري من جهة الشارع، كما سيأتي بيانه أن الوجوب الغيري غير الوجوب العقلي، فإن الوجوب الغيري يقصد به وجوب شرعي من الشارع بملاك المقدمية. فإذا لاحظنا أن الركوع بوصف الجزئية لا ينفك عن الصلاة وليس كالمادة التي تنفك عن الصورة فيقال عنها أنها مغايرة لذات الصورة مع اتحاد ذاتها بذات ما يكون داخلا في قوام الجوهر الجسمي، بخلاف الركوع، فإذا كان الركوع بهذه الحال أي لا جزئية له إلا حال الانضمام، وأما في حال الانفكاك فإنه لا ربط له بالصلاة ولا يريده الشارع البتة. ففي مثل هذه الصورة لا يعقل البعث نحو الركوع بالوجوب الغيري، لأنه إن كان البعث إليه حال الانضمام فهذا بعث إلى الصلاة أي إلى الركوع الذي يوجب وجود الصلاة الذي وجوده وجود الصلاة، وإن كان البعث إليه بعثا إليه حال انفصاله عن سائر الأجزاء فهذا لا جزئية له بالنسبة إلى الصلاة ولا وجوب غيريا له. وهذا غير موقوف على أن يكون الواجب هو المقدمة الموصلة أو المقدمة في حال الإيصال، بل حتى على مبنى صاحب الكفاية من أن الواجب هو ذات المقدمة يرد هذا الإشكال، وذلك لأن المفروض أن ذات الركوع حال الصلاة حال الانفكاك عن سائر الأجزاء ليس ذات المقدمة، لأن ذات المقدمة هي الركوع حال الانضمام لا الركوع حال الانفصال. إذن ما قاله المحقق الأصفهاني من أن هذا الاعتبار يدفع المانع ولا يصحح المقتضي ليس بصحيح، بل لو سلمنا بتماميته وتنزلنا عن الإشكال الأول فإنما ذكره المحقق الأصفهاني متمم ومصحح للمقتضي. فقد يقال مثلا بأن الركوع يلحظ بلحاظين حال الانضمام، فتارة يلحظ حال الانضمام بانضمامه فيكون عين الكل، وتارة يلحظ بذاته في مقابل سائر الأجزاء فيكون مغايرا للكل، وبناء على اللحاظ الثاني يتم ملاك المقدمية بخلاف اللحاظ الأول. إذن على هذا يكون الكلام تصحيحا للمقتضي لا دفعا للمانع. والله الهادي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.